أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى الفصل الجديد، وهو الفصل الذي عمله المصنف بقوله التكليف بما لا يطاق قبيل. كان الكلام في هذه الفصول التي تقدمت، وفي هذا الفصل الجديد ربما في فصلين او ثلاث فصول الاخطاء في ما ياتي هي من الابحاث التي عنونها المصنف او عنونت بعنوان المسائل المترتبه على القول بالحسن والفقه العقليين، ربما اكثر من ذلك. نعم، يعني ظهرنا الى نهايه المطالب الخاصه بهذا الشخص. وهذا العنوان الذي اشار اليه المصنف هو التكليف بما لا يطاق، او قبح التكليف بما لا يطاق كما قد يعبر البعض، هو من المسائل التي وقع الكلام فيها بين عبد وردين، وهي من المسائل الخلافيه الواضحه بين بعض المشارف التي هي بعض المشارف العلميه المختلفه في قضيه الفصل والفصل العام. وأشرنا فيما تقدم أن هذه القضية، وهي قضية يعني الآراء التي تذكر في مثل هذه الأمور، ربما وقع فيها بعض الخلل أو بعض التغير في يعني بعض الجوانب، ومنها ما قد يقال في مثل هذه القضية التي نحن بسبب طرحها، وهي قضية التكليف بما لا يطاق أو خوف التكليف بما لا يطاق. والبعض قد ينظر إلى هذه القضية على أنها من المسائل المترتبة على القول بالفصل والقبح العقلي، بمعنى أن كل من قال بوجوب فصل وقبح عقليين فهو بالنتيجة لا بد أن يكون قائلا بوجود مثل هذا القول، وهو يعني امتناع التكليف بما لا يقال. وربما البعض الآخر يرى ما دامت القضية هكذا، بمعنى أن هناك ملازمة بين القول بهذا المنهج او بهذا النهج وبين القول بالامتناع، فلا بد ان يكون القول المعاكس لذلك، وهو القول بالفصل والقبح الشرعي، لا بد ان يكون نتيجته معاكسه لهذا القول، وهو امكان التكليف بما لا يطاق، او يعني عدم وجود يعني امتناع في مثل هذا المقام. هذا ربما يكون يعني قد ينظر اليه البعض ويعتقد ان هذا هو الامر الحاصل، ولكن كما هو واضح يعني ليست هناك دقه يعني واضحه في انه لا بد ان يكون كل من قال بهذا يكون قائلا بذلك، لانه في بعض الاحيان ربما ينظر الانسان الى بعض هذه المناهج العلميه بصوره دقيقه فيرتب عليها الاثار التي تترتب عليها، وفي بعض الأحيان قد يخرج الإنسان عن ذلك، لأن الإنسان ليس من الضرورة أن يقول مثلا بقول له لوازم أو له مثلا مكارم أو له مثلا بعض الأقوال الضرورية أو الأقوال الملازمة أو اللوازم التي يمكن أن تحصل بسبب القول، يمكن أن يقول بها، وربما في بعض الأحيان قد يخرج عن ذلك، لا لشيء إلا لأنه في كثير من الأحيان قد يحصل نوع من الخلط في بعض الجوانب التي تطابق فيها القضايا العلميه. وكما هو واضح ذكرنا سابقا في بحث الفصل والقبح العقلي ان هناك نوعا من التشويش في هذا المبحث، وان هناك من يرى بان قضيه الفصل والقبح العقلي يجب ان تطرح بالطريقه التي اشار اليها بعض علماء الكلام الذين حققوا في القضيه واشاروا الى وجود عدم يعني تحديد يعني صحيح لهذه القضيه بصوره علميه واضحه، والذي اشار اليه العلامه السبحاني وهو الزاهدي. وهناك من جرى على ما جرى عليه القول في القضيه، والذي يذكر القول في القضيه ربما معان كثيره، هذه المعاني الكثيره لو اراد الانسان ان يدقق فيها ربما جذبه بعض تلك المعاني الى جانبه فيما يجذبه البعض الاخر الى جانب اخر، وربما يكون البحث الذي يتحدث فيه بعض البعض يختلف عما يعني يتحدث فيه بعض الآخر، وهكذا فتصبح هناك يعني حالة من التشويش. فإذا حصلت هذه الحالة من التشويش في الأصل الذي جرى عليه الكلام وربما يكون هناك يعني هذا التشويش ينسحب حتى الى القضايا التي تطرح في المقام، فربما يكون الامر يصل الى حد يعني القول ببعض ما لا يعني بعض ما قد يلزم من تلك الاقوال، والتي هي في واقعها غير واضحه. ويمكن ان يقول من لا يقول مثلا، يمكن ان يقول من لم يعمل الذين لا يقولون مثلا بالحسن والصبح العقلي حتى بناء على قوله ذاتي او قوله مثلا عقلي مجرد قول عقلي، ربما يحصل هناك نوع من التشويش فيقولون مثلا يعني بامتناع مثلا كفيل بما لا يطاق وغير ذلك من القضايا. هذا بناء على ما اشار اليه يعني بعض الاساتذه اللي يعني فقدنا عندهم بعض المطالب العلميه، انه هذا يعني اول الكلام ان يقول الانسان بان الاشاعره، عندما يقال اشاعره في الحقيقه الفكر الاشعري هو فكر يعني صحيح انه بدا بشخصيه ويعني واضح وهو هذا يعني الامام الاشعري وهو ابو الحسن الاشعري، ولكن هذا الفكر تطور كثيرا، وكان بعض من يعني من افكار الاشعري ليست واضحه ذلك الوضوح التام، بحيث يمكن ان يعني الانسياق وراء هذا الوضوح والقول بان الاشعري يقول بهذا القول دون غيره، وانه لا يمكن مثلا احتمال اكثر من كلام فيه يعني من امر في كلامه. طبعا عند الرجوع الى بعض المصادر التي تتحدث عن افكار الاشعري في هذا في المقام، انا وجدت في يعني في بعض يعني في بعض الاوقات السابقه ان البعض يقول بانه كلام الاشعري فسر بتفسيرات، منها هذا التفسير الذي قال البعض فيه بانه يجوز مثل هذا الامر، ولكن يعني حتى الذي يعني ذكر ذلك يقول بانه هذا من الامور التي نسبت اليه، وكان المفروض ان تكون القضيه يعني تطرح القضيه يقال بان الاشعري قال هذا الكلام، ويفهم من هذا الكلام انه يقول بهذا القول، والا فان يعني فان اكثر ما يقال في هذا المقام من يعني من القضايا التي تذكر يعني للاشعري ويعني وغيره من ائمه هذا المذهب، انما تذكر بناء على ما يذكره الاخرون من تبديل على انه هو الذي يريده، يعني هو الذي يريده الاشعري في كلامه مثلا في هذا البحث او ذاك. ولذلك نحن عندما ننظر الى هذه القضيه يمكن لنا ان لا ننفي مثلا ان يقول الاشعري بذلك، ولكن على كل حال نقول بانه هذا هو المشهور عنه، حتى نكون يعني اكثر امانه علميه واكثر انصافا، نقول بان الاشعري صحيح هو الذي بدا يعني وضع اساس هذا المذهب يعني الاعتقادي الواضح، والذي بعد ذلك حصل فيه مثلا تطورات واسعه، ولكن الاشاعره ليس الاشاعره جميع من يقال عليهم يعني بهذا العباره يعني المخالفين، لانه قد تطورت هذه الفكره اما ممن يعني تسرب بمشارف الاشعري وجاء بعده وكتب كتبا في يعني في العقائد وكانت مصادر مهمه في هذا المجال، بعض الائمه المعروفين مثلا من قبيل التبتازاني من قبيل مثلا الشاطبي مثلا في بعض كتبه الاصوليه وغيرها وغير ذلك من القضايا التي يرتبط بها هذا المبحث، لانه هذا المبحث من المباحث التي تذكر في بعض او يعني تذكر كثيرا في المطالب الاصوليه، والمطالب الاصوليه يذكر هؤلاء جميع هؤلاء الائمه اراء في هذا المقام، وربما يحتاجون الى معرفه ما هو الاعتقاد في هذا المقام باعتبار ان هذا ربما يكون من الاصول المسلمه، كانما يعني نحن ناخذ هذه القضيه من اهل الاعتقاد لنطبقها مثلا في قضيه من قضايا الاصول يعني واصول يعني اصول الفقه. ثم ان الفكر العقائدي في يعني في مدرسه المخالفين قد تطور وجاءت المدرسه الماتريديه، وثم بعد ذلك جاء الفكر الطحاوي، ثم بعد ذلك جاء الفكر يعني المتشدد الحنبلي المتشدد، وهكذا فالقضيه بقي لم تبقى على ما هي عليه من البناء الاول، بل حصلت هناك تغييرات، ولا يمكن لنا ان نقول بانه هذا الكلام الذي قاله فلان خصوصا مع عدم وضوحه لا بد ان يكون يعني رايا له. من هنا نقول ان هذا البحث وغيره من هذه الابحاث التي تتحدث عن هذه القضايا ربما يقال بانها تذكر على انها هي هو المشهور عنهم، وعندما يقال مثلا بانه هو المشهور عنهم ذلك حتى يخرج الانسان عن قضية مثلا مهمة، وهي أنه في كثير من الأحيان قد ينظر الإنسان إلى يعني قد ينظر إلى الإنسان على أنه قد ذكر هذا القول بناء على مثلا على خلفية فكرية أو على مثلا هدف فكري أو بناء على تصور فكري. هذا التصور الفكري ربما يعامل في وقت من الأوقات على أنه يعني أمر دبر بليل، أو أنه مثلا نوع من الحالة الاستباقية يعني للقول بالأخبار، أو من نوع من حالات يعني محاولة نسبة الأخطاء إلى الآخرين. هذه الحالة يمكن أن تحصل، والإنسان كثيرا ما يعني ما يعيش بعض الأحيان في الحقيقة. للأسف الشديد هذه حالة الزيت التي تحصل معه عندما يتحرك على أخطاء الآخرين بسحنة زائدة فيما يعني ينظر إلى أخطائه بدرجة يعني منخفضة من يعني من التحرك. وهذه حالة زيت يعيشها كثير من الناس، وطبعا لا يخلو منها إلا المعصوم. وهذه حالة نفسية في كثير من بعض الأحيان، لأن الإنسان في بعض الأحيان ينظر إلى الأخطار بنظرته إلى مثلا إلى أصحابها، أو مثلا على إلى مساربها، أو إلى مثلا مخالفين فيها، أو ينظر إليها بنظرة سوداء. وبالتالي مثلا لما يقال مثلا عندما يقال مثلا للحنبلي مثلا قال مثلا أتباع الشافعي كذا، فهو ينظر إليهم إذا كانت له عنده هذه التعصب للمذهب الحنبلية، ينظر للشافعي على أنه شخص لا يمكن مثلا لا يستحق البحث على عن آرائه، فأي آرائه يمكن أن ينسب النقد الشافعي يتبنى. وهكذا بالنسبة إلى الحنابلة، وهكذا بالنسبة للأحناف بالنسبة إلى غيرهم. وهذا أمر واضح، ولذلك يجد الإنسان كثيرا ما يعني يحتار في بيان آراء بعض أئمة يعني يعني المسلمين يعني في يعني عند المذاهب الإسلامية، فتجد في الرأي الواحد عدة روايات لا لشيء إلا لأنه ينتشر هذا الكلام الذي يقوله فلان وعلان لغاية في نفسه، فينتشر هذا الأمر ويقول هو يقول كذا وهذا يقول الأمر الآخر، وهذه آراء متخالفة، مع أنها في الحقيقة لو كانت هناك أمانة علمية في طرح مثل هذه القضايا أو في سردها على أقل تقدير لكانت هذه الآراء تصل إلى يعني من يهمه مثلا يعني هذه الآراء بصورة واضحة. وهذا نوع من يعني من أنواع الانحراف أو عدم الانصاف العلمي يعني في الطرح. وهكذا بالنسبة إلينا نحن كذلك يمكن أن يكون هناك نوع من يعني من التشويش في مثل هذه القضايا. وجدنا مثل هذه القضايا كل إنسان يدخل في كتب الخلاف يجد بأنه يحاول بعضهم أن مثلا أن يستفيد من كلمة قيلت هنا أو قيلت هنا مثلا في نسبة نقص أو ما شابه إلى إلى يعني إلى إلى بعض الجهات، لا لشيء إلا لأنه يبحث يعني وضع في ذهنه مثلا يعني هدفا، هذا الهدف هو نسبة النقص إلى الآخر، فإذا وضع في ذهنه هذا الهدف كان هذا الهدف هو الذي يحركه، ولأنه لا يتحرك مع الفكر على ما هو عليه. هذه نقطة يعني لابد من التنويه لها، لأن هذا البحث من المبحث التي يعني يمكن القول أنه وقع فيها نوع من التسامح في الطرح يعني حتى في بعض المطالب الأصولية. المصنف ذكر هذه القضية على أنها من الأمور التي يعني يمكن القول بأنها من الأمور البديهية، ذلك أنه لأن هذا المشرب وهو المشرب كون هذه القضية من القضايا البديهية، أن القائلين في قضية العدل الإلهي يذهبون إلى أن هذا الأمر لا يمكن صدوره من الله سبحانه وتعالى لا لشيء إلا لأنه ليس من المعقول أن يأتي يعني المشرع الأول وهو حكيم يعني كبير الحكماء أو أكبر العقلاء كما قد يعبر ويضع للإنسان قانونا، هذا القانون يقول للإنسان مثلا ليس عليك أن تتجاوز حدك أو ليس عليك أن تتجاوز مثلا يعني ما لك من الحق في التعامل مع الآخر، هذا الآخر سواء كنت حاكما عليه أو لم تكن حاكما عليه، فكل شخص يمكن أن تقع منه هذه يعني كل شخص يمكن أن يقع في هذه الحالة نقول عنه بأنه ظالم، وبالتالي هذا الظلم قرن كثيرا يعني بالخروج عن الملة، وقرن كثيرا يعني بأوقاف يعني بشعة، وبل عبر عن بعض الأحيان عن الشرك بأنه ظلم. ومن هنا عندما يقال بأنه هذا الأمر هذا القانون وضعه الله سبحانه وتعالى لبعض عباده وجعله طريقا يعني جعله طريقا إذا كان الإنسان فيه استحق الذنب واستحق العقاب، فمن البعيد جدا أن يضع مثل هذا القادر مثل هذا يعني صاحب السلطة يعني قانونا من هذا النوع يظهر منه أنه يريد نشر الإنصاف بين العباد، ومع ذلك يمكن أن يظهر منهما ما يؤشر إلى وجود هذا الظلم مع عدم حاجة الإنسان أو مع عدم حاجة الله سبحانه وتعالى إلى مثل هذا الفعل. ذلك أن الإنسان عندما ينظر إلى آثار ظلمه، إلى آثار أفعاله التي تعنون بعنوان الظلم، يجد بأنه إما يظلم لأنه مثلا يعيش حالة مثلا يعني حالة غضب مثلا زائد يريد أن يتخفى بالغير، أو يعيش حالة الظلم لأنه يريد أن يحصل على منفعة مادية، أو يعيش حالة الظلم لأنه مثلا قد عاش مثلا حالة نفسية سابقة فيعيش حالة من الوضاعة النفسية فيريد أن يعوض يعني عن تلك الوضاعة كما ورد في بعض الروايات، يعني لأنه الإنسان لا يظلم إلا لرعة يجدها في نفسه، وهكذا. وكل هذه الأسباب التي يمكن أن تكون كاملة خلف الظلم الذي يصدر في هذا العالم منفية عن الله سبحانه وتعالى، فليس له هدف مادي، ليس له هدف مثلا للتكفي، ليس له، بل هو أساسا هو رب العالمين، والرب يعني هو المربي، هو الذي يعني يدعونا إلى يعني إلى السير إليه يعني بالطرق التي وضعها لنا. ومن هنا يقول المصنف أنه من الواضح جدا أننا عندما ننظر إلى مثل هذه القضية نجد أنه من المستحيل على إنسان أن يجد حكيما قد وصل إلى درجة من الحكمة، يعني قد وصل إلى درجة من الحكمة يتصور صدور بعض الأفعال التي تتنافى مع الوضوء مثلا في بعض الأحيان. فمن البعيد أن يكون هذا الذي وضع الحكمة وعلم الحكمة وعلم يعني الأصول الصالحين وعلم الأنبياء وعلم الأئمة أن يكون ماذا يمكن أن يصدر منه مثل هذا 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 الأمر. ذلك أنه ليس هناك هدف من هذا الأمر، لأنه الإنسان عادة قلنا بأن الأفعال الإلهية لا بد لكل لها من هدف كما هو المعروف، وليس من هدف من مثل صدور مثل هذه القضية. طبعا وهذا هو الذي يعطينا يعني يعطينا نوع من يعني من التريث، يعني نوع من يعني التأمل أكثر، بأنه لو إنسان وضع في باله مثل هذه القضايا فمن البعيد جدا أن يقول مثلا بأن الله يمكن أن يكلف مثلا عباده مثلا على يعني على بعض مثلا الأشعار، خصوصا وأن هذه الآراء عندما تنسب إلى الأشعري في أصل يعني أفكاره لم يكن يعني أشعريا، الأشعري لم يكن أشعريا، الأشعري رجل كان يعني قد تشرد بمشارب المعتزلة، ولذلك البعض قد يعني ينظر إلى بعض أفكاره ويقول بأنها أفكار يعني اعتزالية. هذا أمر. الأمر الآخر الذي أشار إليه المصنف أنه نحن عندما ننظر إلى هذه القضية أساسا ننظر إليها على أنه هذا الأمر الذي ينظر إليه على أنه لا يمكن التكليف به، هذا أساسا هو لا يمكن التكليف به لأي شيء، هل لا يمكن التكليف به لأن الإنسان غير قادر عليه، أو أنه لا يمكن التكليف به لأنه هو في حد ذاته مثلا أمر غير مطلوب بالنسبة يعني إلى المكلف، تقولون لا فرق. وهذا نحن عندما نقول بأنه هذا الشاب أو هذا الأمر هذا الشاب تعديل قد كلف يعني قد ظلم، فعلينا نقول أما أن يكلف أمر الإنسان يقول لك مثلا ابن هذه مثلا العمارة في ساعة من الآن، أو يقول لك لا مثلا احمل هذا يعني مثلا هذا الحمل مثلا لمسافة معينة، فتستطيع بأنه يمكن أن يكون بعض الأحيان هو أساسا أشياء هي في حد ذاتها غير ممكنة، بعض الأحيان لا، هي أساسا قدرة الإنسان لا تصل إليها. وربما بعض الأحيان أن يقال مثلا يطلب من الإنسان مثلا أن يقوم بفعل هو أساسا ليس بمقدور، يعني هو في حد نفسه غير ممكن، في حد نفسه غير ممكن، لا فرق في ذلك بين أن يكون بهذا المنحى أو بذلك المنحى. هذه الأمور التي يمكن أن يعني أن تذكر في هذا المجال لا يفرق فيها، أنه نحن عندما ننظر إلى أنه هذا يكلف بما لا يطاق، فسواء كان المكلف به هو بحد ذاته غير ممكن أو لا، هو ممكن في حد ذاته ولكن لا قدرة على الإنسان مثلا على القيام به. ومن هنا يمكن أن يقال ما دامت القضية هكذا فإنه نحن وما أشير إليه في بعض يعني الآيات القرآنية، هل يمكن لنا أن نتصور إنسان يقرأ القرآن ينظر إلى آيات الآيات القرآنية ويتبنى مثل هذا الرأي، يعني الرأي الذي يتبناه هؤلاء كأنهم ماذا؟ كأنهم لم ينظروا إلى بعض الآيات القرآنية. حتى قد يقال بأنه الإنسان في كثير من الأحيان إذا ذهب إلى القرآن وجد كثير من الناس يخالف الآيات القرآنية لا لشيء إلا لأنه نظر إلى بعض الآيات القرآنية وغفل عن البعض عن البعض الآخر. ومن هنا يمكن القول بأنه مثل هذه القضايا التي ينظر بها بهذه المنظار أنه الإنسان بعض الأحيان لا نجده مثلا مضطربا في النظر إلى الآيات القرآنية أو يعني متهافتا أو متناقضا في نظرته إلى الآيات القرآنية إلا لأنه لم ينظر إليها بذهن يعني خال يعني بذهن فيه حيادية، إنما نظر إلى الآيات القرآنية ليجندها. هذا أمر يعني للأسف الشديد يحصل كثيرا، بعض الناس يريد أن يجلد القرآن لأفكاره، لا يريد أن يأخذ أفكاره مثلا من القرآن، ما دام مثلا الدلالات الموجودة في النصوص القرآنية واضحة، فعلى الإنسان أن يأتي بهذه الدلالات ليضعها مطلع إليه ويرى مثلا أن ما يقول به من الآراء يمكن أن تتنافى مع مثل هذه الدلالات أو لا يمكن أن تتنافى، فإن وجد أنها تتنافى فحينئذ عليه ماذا؟ عليه أن يراجع نفسه بأن يضع يعني يضع في ذهنه أن هذه الآيات القرآنية الواضحة في الدلالة لا بد من عدم القول بما يخالفها، لأن ما يخالف الآيات القرآنية يعني هذا أمر غير مقبول، لا يمكن للإنسان أن يقول الله هذا وأنا أقول بما يخالفه، خصوصا وأن هذه القضايا إذا كانت واضحة الإنسان ليس عنده عذر. نعم البعض ربما في بعض الأحيان قد يلجأ إلى قضية مثلا التشابه في بعض الآيات أو الإجمال في بعض الآيات أو عدم البيان في بعض الآيات أو غير ذلك من الأمور، ولكن عندما تكون الآيات القرآنية واضحة الدلالة على ما يعني على ما يريد بيانه القرآن حين ذاك يمكن ماذا؟ يمكن أن يقال بأنه هذا الأمر يدعو إلى التساؤل، يدعو إلى التأمل والتردد في مثل هذه القضايا، وحينئذ النظر إلى الآيات القرآنية يدفع الإنسان إلى أن يجد أنه الله سبحانه وتعالى عبر كثيرا بأنه لا يمكنه ظلم أحد. حتى لماذا؟ حتى عدم الظلم بالنسبة إلى الله هذا أمر ثابت لا لشيء إلا لأن أسباب الظلم معروف، فليأتي الإنسان بسبب من أسباب الظلم يمكن أن ينسب إلى الله، يعني الإنسان عندما يستقرئ أسباب الظلم في هذا العالم لا يمكن أن يقول شخص بأنه الظلم ليس له سبب، لأن هذا أمر يعني كأنما يقول مثلا هذا أمر حادث، وكل أمر حادث لا بد له من علته. فنحن الآن عندما نأتي إلى هذه الأمور نقول بأنه هذه الأمور التي هي علل وأسباب للظلم كلها ننقلها إلى ساحة الباري عز وجل وننظر هل يمكن أن نتقبل بعض من هذه الأسباب التي تكمن خلف الظلم، وبسببه بسبب هذا الأمر بسبب هذه العلل ممكن لنا أن ننسب الظلم إليه سبحانه وتعالى، هل يمكن ذلك أو لا؟ فإن لم يمكن ذلك حينئذ فعلينا أن نراجع الأفكار التي تتلاقى مع هذا الأمر، وهذا واضح من خلال تصريح القرآن أولا بأن الله لا يكلف يعني النفس إلا ما تدعي يعني كما ورد في الآية القرآنية وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أمر يعني واضح الدلالة. وهناك الآيات التي أشارت بأنه لا يمكن حضور ماذا؟ حضور الظلم من الله سبحانه وتعالى، وبصيغة هي صيغة يعني صيغة واضحة الدلالة وهي مثلا وما مثلا يعني ربك بظلام أو غير ذلك أو لا يظلم أحدا وغير ذلك من يعني لا يظلم ربك أحدا وغير ذلك من الصيغ. من هذا يفهم يعني البعض التعجب عندما ينظر إلى البعض الذي يقول مثلا بأنه يمكن مثلا التكليف بهذه الأمور، وهذا النظر عندما يعني يختلف يجب أن يعني الإنسان الناظر أنه مثل هذه القضايا يجب أن ينظر إليها بنظرة يعني جامعة، لا ينظر إلى المسألة بنظرة فيها يعني تأكيد على جانب وفيها ماذا يعني فهم لجانب آخر. المصنف بعد أن ذكر هذا الأمر أشار إلى أنه هناك من يجوز هذه القضية، مع الأسف الشديد هناك من يجوز مثل هذا الأمر رغم وضوح أن الله قد صرح بصورة واضحة بأنه لا يظلم أحدا وأنه لا يكلف النفس إلا وسعها، يقول مع ذلك أنه بعضهم ويعني قال بأن هؤلاء هم الأشاعرة أجازوا يعني لأنفسهم القول بذلك، وهو أنه هناك يعني بعض الأسباب التي دعتهم إلى ذلك. الأسباب التي دعتهم إلى ذلك كما يشير يعني المصنف هو أنه هناك بعض الآيات القرآنية هم فهموا منها بأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون هناك تكليف بأمر يعني غير قادر الإنسان على فعله، يمكن أن يكلف الله يعني شخصا ولا يستطيع هذا الأمر، هذا أمر يعني وارد. وهؤلاء كما نظر من نفى الظلم ونفى هذه العقيدة عن الله سبحانه وتعالى إلى الآيات القرآنية، هؤلاء نظروا كذلك إلى آيات القرآنية. وهذه الآيات القرآنية كما في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه الآية التي أشار يعني المصنف إلى أن هؤلاء أرادوا أن يشيروا إلى أنه وقع في بعض الآيات القرآنية، وهو قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وهؤلاء نظروا إلى هذه الآية فقالوا بأن هؤلاء كانت لهم هذه الصفة، وهي عدم استطاعة السمع، عدم استطاعة الإبصار. فحينئذ هذه الآيات التي أشير فيها بأن هؤلاء رغم كونهم هكذا، يعني رغم فقدانهم هذه الجوانب، رغم فقدانهم هذه المميزات، مع ذلك على ذلك يعني رغم ذلك فقد يعني وقع التكليف في هؤلاء. فإذا وقع التكليف في أشخاص قد فقدوا ما يمكن مثلا أن يقال بأنه مثلا يعني هو السبب يعني للتكليف، فحينئذ يعني هذا أمر ليس يعني بدعا، إنما هو أمر حاصل في القرآن. وقد أشار القرآن أنه يعني وقد أشار القرآن إلى ذلك، فإذا أشار القرآن إلى إمكان ذلك فإذن هذا الأمر واقع، وأدل دليل على الإمكان كما يقولون هو الوقوع. فإذا كان هذا الإخبار عن أمر واقع فقضية الإمكان قد تجاوزناها، فنحن قد تجاوزنا هذه المرحلة وهي مرحلة الإنسان إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة أساسا مرحلة الوقوع، لأنه الوقوع كما يقولون أدل دليل على الإنسان. هذا الكلام رد بما أشار إليه المصنف بأنه مثل هؤلاء الذين يشار إليهم بهذه الآيات القرآنية أساسا كيف يمكن الاستفادة أن هؤلاء قد كلفوا رغم كونهم ماذا؟ رغم كونهم يعني لا يستطيعون مثلا الاستماع وغير ذلك، يعني لا يستطيعون الإبصار. هذه القضية المصنف أشار إلى أنه أساسا هذه المسألة جرت مجرى، يعني هذه العبارات يعني، وهذا طبعا يعني للأسف الشديد هو يعني غياب الجوانب الأدبية كثيرا في التعاطي مع المطالب العلمية التي تكون مطالب عقائدية. يعني كثيرا ما يغفل الإنسان عن جميع المقدمات العلمية، يعني قد جميع الأسس التي يبني عليها فهم النص القرآني عندما يأتي لإثبات عقيدة، الإنسان عندما يأتي لإثبات عقيدة وكأنه مكلف بإثبات تلك العقيدة بأي وسيلة، يعني سواء كانت هذه الوسيلة مشروعة أو لم تكن مشروعة، ويقبل هذا يعني هذا الشخص صاحب يعني الهدف يعني بإثبات هذه العقيدة أن هناك في القرآن تعامل خاص مع النصوص القرآنية كأي نص أدبي يمكن أن تكون الجوانب الأدبية حاصلة فيه. على كل حال المصنف كما غير يعني كما قد يعني يقول غيره مثلا من يرد على هذه القضية، أساسا هؤلاء في قولهم مثلا بأن هؤلاء أساسا لم يكونوا بهذا الواقع، أو أشير أنهم أساسا لم يكونوا يعني ليستهم من 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 يعني من من قدرة بسبب ما حصلوا عليه يعني من فعل أو ما حصل منهم من فعل، ذلك أن هذا هو وصف من خلال ماذا؟ من خلال التعبير عنهم بهذا التعبير، لأن هؤلاء أشار القرآن على أنهم ليس لهم قدرة، ليس لهم سلطة، ليس لهم، فكأنه هذه القدرة قد سلبت عنهم، وهذا السلب عن يعني السلب عنهم يعني عن سلب القدرة عنهم لم يكن أمرا يعني إلهيا، لم يكن أمرا تكوينيا، بل هو أمر بل هو أثر من آثار ما خرج من هؤلاء. كما يحصل الآن في كثير من الأحيان تجد بعض الناس مثلا يفعل أفعالا تخرجه عن خيونته الإنسانية، وهذه هذا الخروج عن الكينونة الإنسانية يمكن أن يعبر عنه بأنه هذا الشخص لا يسمع لا يرى، يعني ليس له كذا، فهذه هذا الخروج أو هذا التعبير عن هذا التعبير عنه بهذه الأمور، يعني سلب هذه الأمور عنه، إنما حصل لا لأن هذا الأمر قد سلب عنه، أو أنه مثلا هذا الأمر مثلا قد كان يعني موجودا وقد كلف بهذا يعني التكليف على أن هذا الأمر أساسا لا وجود له ومع ذلك حصل التكليف، بل أن هذا معناه أن الإنسان في بعض الأحيان قد يصل به المقام إلى حالة لا يسمع، كما يحصل كثيرا الآن في بعض الأحيان عندما يأتي الإنسان يتعامل مع بعض الأشخاص الذين يخالفونه، فهو يضع مثلا إشارة سوداء على بعض أقوالهم فلا يسمع من أقوالهم ويظن السوء مثلا في أقوالهم، فكأن هذا الإنسان الذي ينظر إلى هؤلاء ينظر إليهم وقد بقتهم حقهم، بمعنى أن الإنسان إذا استمع إلى الآخر عليه أن ينصت إلى ما يقوله الآخر، فهذه الحالة من حالات الإنصات يعني أو السمع لا بإنصات أو لا باستماع، هذه حالة من عدم الاستماع أصلا، فكأن هؤلاء عندما يقولون هكذا كأنهم هؤلاء أساسا لا سمع لهم لا إبصار لهم، لماذا؟ وهذا الأمر الحاصل لأنهم وقع منهم ما أخرجهم عن الحالة التي تجعلهم من السامعين والمبصرين. من هم هؤلاء السامعون والمبصرون؟ الذين لا زالوا يعيشون حالة من حالات الطاعة، لا زالوا يعيشون حالة من حالات التواصل، هذا الأمر هذا يعني الأمر الصادر إنما يصدر من جهة، هذه الجهة إذا كانت إذا كان المأمور أو المنهي ينظر إلى هذه الجهة على أنه من اللازم إطاعتها فإنه ماذا؟ فيكون سميعا بصيرا. وأما إذا كان هذا الإنسان قد انزوى قد انحرف عن هذه الجهة وقد ركن إلى أولياء آخرين يحسب أنهم مثلا يعطونه قدرة سلطة بمعزل عن السماء، فإنه سيكون حاله مع السماء حالة الإنسان الذي يقال له وكأنه ماذا؟ وكأنه لا يسمع وكأنه لا يبصر، فهذه الحالة هي من الحالات التي تحصل كثيرا مع الناس، يعني مع الناس الذين يسيرون مثلا في طريق ما ويؤثر عليهم هذا التأثير، وهذا الأمر ليس جديدا، القرآن الكريم عبر بهذه التعابير كثيرا وأشار إلى مثل هذه التعابير كثيرا، ومثل هذه التعابير التي يعني استدل بها هؤلاء ألم ينظروا إلى بقية الآيات القرآنية التي عبرت عن البعض بأنه لا يسمع بأنه لا يبصر بأنه مثلا لا يعقل لا لشيء، لا لأنه أساسا ليست عنده وسيلة ليست يعني هو ليس لأنه فاقد، بل لأنه وصل إلى حالة هذه الحالة جعلته كذلك، يعني جعلته لا يسمع جعلته مثلا لا يبصر جعلته ماذا؟ جعلته لا يعقل، وهذه حالة طبيعية لأنه هذا في سياق كلام مع أشخاص موصوفين بأنهم ذهبوا إلى جهة، هذه الجهة هي جهة أخرى غير الجهة التي أمروا بأن يبدأوا إليها، ولجوءهم إلى تلك الجهة وانغماسهم مع هذه الجهة جعلهم ينظرون إلى السماء على أنها لا يتعامل معها على أنها تأمر فتطاع أو تقول فتسمع ولأو مثلا تفعل فينظر إلى فعلها، فالإنسان عندما ينظر إلى بعض الناس الذين يخالفونه قد يحصل له لمجرد الخلاف أنه لا يسمع ما يقال له لا ينظر إلى ما يقال له وهكذا، وهذه حالة طبيعية، فلماذا الإنسان عندما يأتي إلى الأفعال يعني أصلا يأتي إلى العقائد أو الأفكار التي يريد إثباتها عن القرآن ينظر إلى جهة ولا ينظر إلى جهة أخرى؟ هذا من قبيل مثلا من يحدث في نقطة يريد مثلا يعني الوصول إليها، فلا يهمه الشيء ولو كان على مثلا جماده الاخرين. هذه قضيه حاله يمكن ان الانسان يقع فيها، ولكن على الانسان الناظر الباحث ان ينظر انه يستخدم ادواته في البحث، لانه بعض الاحيان عندما ينظر الى النصوص يعني الادبيه او النصوص القرانيه الجانب البلاغي البياني طار فيها، واذا على كل حال لم ينظر الى هذه الجوانب للوهله الاولى عليه أن يجمع بين آيات القرآن الكريم ليؤكد لنا بأنه مثل هذا التعبير كان بدعا مثلا في بابه، كان يعني جديدا في بابه، حتى يقال بأنه لا شاهد من القرآن على خلاف ما يقول. وأما إذا كان القرآن عندما يستنطق يقول بصوت واضح جليل، لأنه مثل هذه التعبيرات لا تدل على مدلولاتها الحقيقية، لأن مدلولاتها المرادة ليست هذا الذي يظهر منها، لأنها تعبيرات مجازية عن وصول الإنسان إلى حالة عدم السمع، عن وصول الإنسان إلى حالة عدم الإبصار، وهذه يعني ليست جديدة، إنما هي حالة مسبوقة كما يعني أشار المقدم. فسنقرأ هذا المقام لأنه قد يكون الوقت ما يكفي لقراءة الجميع. لا. قال المصنف: الفصل الخامس التكليف بما لا يطاق قبيحه. قال: ان التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف ظلم. قال الاول: وقبح الظلم من البديهيات الاولية. بعد هذا باعتبار ان هذا من الامور التي تترتب على القول بذلك عند العقل العملي الذي يعني ما يمكن ان يقع، فيستحيل على الحكيم أن يكلف العارف بما لا قدرة له عليه. طبعا هذا كله بناء على القول بماذا؟ بوجود شيء ماذا؟ شيء قبيح، وهو ماذا؟ وهو الظلم، يعني بناء على القول بمقولة العدل، من غير فرق بين كون نفس الفعل المكلف ممكنا بالذات، كما لو قيل لك مثلا احمل هذا الحمل وكان يعني لا يستطيع الانسان حمله، هو ممكن في حد ذاته، ولكن قد الانسان ما عنده قدره لحمله، واضح الامر، ولكن كان خارجا عن اطار قدره المكلف كالطيران الى السماء بلا وسيله، او كان نفس البعد بما هو حرام، حتى لعله مثلا الامر في حد نفسه مثال ذكر لعله يعني اشد وضوح اشد وضوحا، يعني هو في حد نفسه يمكن ولكن دون وسيله، انت لا قدره لك، حتى لو قلت الحمل لعله افضل يعني اكثر يعني قربا للتصور، الانسان يطلب منه حمل مثلا شيء لا يمكن حمله بالنسبه له او لا يستطيع حمله، او لا يقال يكلف بشيء لا يمكن القيام به لاستحالته، هو في حد نفسه ما مستحيل كما اشار المصنف، كدخول الجسم الكبير في الجسم الصغير من دون ان يتوسع الصغير او يتصغر الكبير، هذا هو قضاء العقل في المساله، يعني هذا هو حكم العقل في المساله، لانه لا فرق في ذلك بين ان يكون ما يطلب من المكلف بين ما يكلف به الانسان هذا المكلف ان يكون معاد في حد نفسه او يكون ماذا او ان يكون امر ممكن ولكنه يعني لا يمكن للانسان القيام به، كل هذا ظلم، والظلم قبيح ويستحيل ان يكون يعني صادرا من الله تعالى. قال: والايات القرانيه ايضا صريحه في انه سبحانه لا يكلف الانسان الا وسعه وقدر طاقته ولا يظلمه مطلقا. هذا ما صرحت به الايات القرانيه، نقول نعم هذا ما صرحت به الايات القرانيه. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال ايضا وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وهذا ما يعني اشار اليه المصنف في بدايه المطلب، وهو انه هذا الامر ليس يمكن لا يمكن القول به، والعقل يحكم بذلك، وكذلك ماذا يحكم الناقل وهو يعني القران. قال: الاشاعره وتجريد التكليف بما لا يطاق. قال: ومع هذه الابراهيم المشرقه نرى ان الاشاعره جوزوا التكليف بما لا يطاق. قال: وبذلك اظهروا العقيده الاسلاميه عقيده مخالفه للوجدان والعقل السليم، ومن المكتوب عليه ان المستشرقين اخذوا عقائد الاسلام على المتكلمين الاشعريين، فإذا بهم يصفونها بكونها على خلاف العقل والفطرة لأنهم يجوزون التكليف بما لا يطاق. حتى هذا العكس جانب آخر. الآن اولا يقول بانه بعد وضوح مثل هذه القضيه لا مع هذا يوجد هناك من هم يقولون بهذه المقاله وهي انه يمكن التكليف بما لا يقال. طبعا يعني على نحو الموجب الجزئي لا نقول على الموجب الكلي. هذا امر. الامر الاخر انه هذا قد سبب لنا خللا من جهه ثانيه. هذا الخلل تمثل في ان بعض المستشرقين الذين اطلعوا على مثل هذه القضايا حكموا على الفكر الإسلامي على أنه يعني العقيدة الإسلامية على أنها عقيدة يعني ليست عقيدة يعني صحيحة من 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 يعني من هذه الجهة، لا لسبب إلا لأنها عقيدة تخالف حكم العقل، لأن العقل يقول بأنه لا يمكن لشخص أن يكلف شخصا بشيء لا يمكنه القيام به. ومع ذلك نجد أن هؤلاء الأئمة الذين يقول المسلمون بأنهم يمثلونهم في العقيدة يقولون بأنه لا مانع من ذلك بأن يكلف الله عبدا بشيء لا يستطيع القيام به. ومن هنا يقول كان لها أثر سلبي في طبعا في يعني في نسبة هذا إلى العقيدة الإسلامية. طبعا هذا أمر غير صحيح، ذلك لأنه أولا لأنه هؤلاء عليهم أن يقولوا مثلا لأن هؤلاء يعني لو كان هؤلاء يعني المستشرقين أمناء فيما يقولون لا يمكن لهم أن يقول بأن هؤلاء الأشاعرة أو فلان من الأشاعرة باعتبار لعل ليس الكل يقول ذلك، هو من يقول بذلك وأما غيره فلا يعلم أو أنه يقول بالخلاف. وطبعا هؤلاء المستشرقين لا ينظرون إلى مثل هذه القضايا على أنها أفكار علمية يحتاج الإنسان إلى التأمل فيها، إنما كان يبحث مثلا عن غاية وهي ماذا؟ وهي بيان أن بعض من أفكار هؤلاء الذين وصلوا مثلا إلى ما وصلوا إليه مثلا من التوسع مثلا في البلدان يعني غير مقبولة، حتى يجعلوا بعض النفوس مثلا تنفر من مثل هذه يعني من الدين الإسلامي. طبعا قال إن الأشاعرة تدل بآيات تخيلوا دلالتها على ما يبتأونه مع أنها بمنأى عما يتبنونه في المقام، وأظهر ما استدلوا به آيتان يعني عن أظهر يعني هي أكثر الآيات وضوحا، وإن كانت هي الآيات لعله تصل إلى يعني على ذن يعني لعله حسب الله. الآية الأولى قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أو كما ذكر العلامة السبحاني قوله تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يقول المصنف وجه الاستدلال أن الآية صريحة على أن المفترين على الله سبحانه في الدنيا المنكرين للحق لم يكونوا مستطيعين من أن يسمعوا كلام الله ويصغوا إلى دعوة النبي للحق مع أنهم كانوا مكلفين، هم كانوا مكلفين مع أنهم لم يكونوا يستطيعون السمع باستماع الحق وقبوله، فكلفهم الله تعالى بما لا يطيقون عليه، يعني هذا تكليف بما لا يطاق. المصنف يقول بأن هذا يعني واضح البطلان من ناحية ماذا؟ يقول يلاحظ عليه أن عدم استطاعتهم، نحن نسأل هؤلاء لماذا لم يكن هؤلاء يعني في حالة عدم استطاعة؟ هؤلاء هذا لا يكون كلاما مع شخص إنما يكون كلاما مع جهة، فنحن لا نقول أن هذا الشخص لا يسمع، نقول هؤلاء لا يسمعون، فهذه حالة عامة ليست حالة خاصة، فنقول هؤلاء ما الذي جعلهم ينظرون بهذا المنظار أو ينظر إليه بهذا المنظار أو ينظرون إلى الشريعة بهذا المنظار؟ نقول ذلك بهذا السبب. قال إن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها فيهم ابتداء، معنى أنهم أساسا كانوا فاقدين للاستطاعة أو لا، هم بفعلهم بما حصل منهم تخلوا عن هذه الاستطاعة، كأنهم يقولون هذه استطاعة لا حاجة لنا بها، واضح، بل لأنهم حرموا أنفسهم من هذه النعم بالذنوب، نعم ماذا؟ يعني نعم الاستماع، نعم الإبصار، هذه نعمة من الله، الإنسان إذا أراد الله أن يوفقه للخير أراه الحق، إذا أراد أن لا يوفقه للخير، الله هل يريد أن لا يوفق الإنسان للخير؟ لا، الإنسان هو الذي يفقد قدرته على الوصول إلى الخير، الله لا يمنع الإنسان من أن يصل إلى الخير إطلاقا، ولكن الإنسان بسوء فعله يختار عدم يعني القدرة على الاختيار وعلى الرؤية بصورة يعني جيدة، ولذلك هؤلاء حرموا أنفسهم من هذه النعم كما يقول المصنف بأي شيء، قال بالذنوب يعني بسبب ذنوبهم، لأن الإنسان إذا أذنب ماذا؟ يعني هكذا تنفث في قلبه إلى أن يصير قلبه يعني فهمة. قال فصارت الذنوب سببان، هذه الذنوب التي تكاثرت فصارت سببان لكونهم غير مستطيعين لسمع الحق وقبوله، غير مستطيعين يعني إيش؟ هذا تعبير غير مستطيع، يعني شنو هذا؟ أمر تكويني لا، نقول ليس أمر تكويني، هذا لا، هي حالة الآن كأنه حالة من الحالات التي يمر بها الإنسان عندما يجد نفسه في حالتين، يعني حالة نفسية تدفعه إلى عدم الاستماع، لأنه ينظر إلى أن هذه الجهة ليس يعني ليس من الواجب عليه الاستماع إليها. هذا من حال، هذه حالة من حالات التخلي عن القدرة، والتخلي عن القدرة بالاختيار هذا ليس معناه انه الانسان غير مختار، كما يعني القاعدة المعروفة ان يعني سلب الاختيار كما يقولون بالاختيار لا ينافي الاختيار وهكذا. قال يلاحظ بل لانهم حرموا انفسهم من هذه النعم بالذنوب فصارت الذنوب سببا لكونهم غير مستطيعين لسمع الحق وقبوله. وقد تواترت النصوص من الايات والاحاديث على أن العصيان والطغيان يجعل القلوب عمياء والأسماع صماء، ليس فقط هذا، الحب بعض الأحيان يجعل الإنسان هكذا، حتى هذه العصيان ليس هذا فقط، نقول حتى الخوف أن الحب يعمي ويصوم، كذلك هذا من آثار العصيان والطغيان، لأن الإنسان إذا أحب إنسان كذلك لا يرى ولا يسمع مثلا من أخطاء شيء. أما هذا واضح باعتبار أن العصيان والطغيان يجعل القلوب عمياء والأسماع صماء. قال سبحانه فلما ذاهوا أذاغ الله قلوبهم، يعني أذاغ الله قلوبهم يعني أنه الله يعني أفقدهم تكوينا ذلك، لا هم أفرادوا يعني ذلك، لأنه هذه أذاغوا أذاغ يعني هذا من المجالسة، لا أنه هذا من يعني التعبير الحقيقي. وقال سبحانه حاكيا عن المجرمين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هل كانوا يسمعون أو لا؟ هل كانت لهم قدرة على السمع؟ لا، إنما يقصدون ليس هذه الأمور، يعني ليس أننا لم نكن نسمع، لا، نحن لم نكن نسمع ما كان علينا الاستماع إليه، كنا نسمع ما يحقق لنا ما نريد تحقيقه، أما الاستماع الحقيقي هو الاستماع لما ينفع، لا الاستماع بمعنى القدرة على سماع الأصوات، لأن هذا معناه أن الإنسان قد فقد الحاسة، وهذا أمر غير صحيح، ولذلك قال لو كنا نسمع أو نعقل، بمعنى أننا فقدنا القدرة على العقل، فقدنا القدرة على السامع، بماذا؟ بذنوبنا، فلذلك القرآن قال فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع كما كان يجب علينا الاستماع أو نعقل كما كان يجب علينا أن التعقل لكنا ماذا؟ لكنا من أصحاب النعيم لا من أصحاب السعير، فهذا نوع من هذا يعني كلام واعتراف منهم بأنهم لم يسمعوا ما كان الواجب عليهم استماعه أو أن يعقلوا ما كان الواجب عليهم يعني تعقله. فقولهم لو كنا نسمع أو نعقل يدل على أنهم كانوا قادرين على ذلك، لأنه لو لم يكونوا قادرين كان المناسب في مقام الاقتدار أن يقولوا لو كنا قادرين على السمع والتعقل، هؤلاء واضح، هذا النفي لابد ماذا؟ هذا النفي لابد له ماذا؟ من حالة الملكة، وهذا النفي يعني كما أنه حالة النفي التي يحتاج فيها الإنسان إلى ثبوت يقظ، لأنه لو كانوا يريدون الاقتدار حقيقة لا يعتبرون بأمر يعني لا يكون عذرا، الإنسان إذا أراد أن يعتذر عليه أن يعتذر بماذا؟ عليه أن يعتذر بما يجعله معذورا، وهؤلاء ليس عندهم ما يجعلهم معذورين، فلذلك قالوا ماذا؟ قالوا الحقيقة، لأن هناك في يوم القيامة للأسف الشديد لن نستطيع أن نكذب، فالإنسان فإذا كان بعض الناس عنده يعني رغبة في الكذب فليكذب هناك لن يستطيع الكذب، لماذا؟ لأن هناك ليست لدينا أفعال محاسب عليها، هناك لدينا حقائق تظهر لنا، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يقول ما لا واقع له، فهؤلاء لو كانوا يريدون الاعتذار لاعتذروا بما يعدون معه معتذرين أو معذورين. ف فلذلك قالوا لو كنا نسمع، فلو كانوا يبنون الاعتذار حقيقة وهم يعتقدون بأنهم معذورين، قالوا نحن لو كنا قادرين على السمع لسمعنا، لو كنا قادرين على التعقل لعقلنا. فهذا يعني لم يقولوا كما لا يرضى. قال ولقد أجاب الزمخشري في تفسير الآية بقوله أراد أنهم لفرط فارتبوا. هذا الشخص اللي هو الزمخشري لأنه يعلم بأن هناك جانب بلاغي في القرآن الكريم بين القضية، ليس عنده هدف في أن يجعل القرآن مثلا طريقا إلى عقائده، لا، هو يجعل القرآن طريقا إلى إثبات منهجه وهو منهجه في تفسير القرآن البلاغ. قال أراد أنهم لفرط فخامهم، يعني لأنهم سدوا آذانهم عن استماع الحق وكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السماع. فهذا إذا تعبير مجازي لا أنه تعبير حقيقي. والناس يقولون في كل لسان هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه، لا أستطيع أن أسمعه، يعني ما لا أستطيع أن أسمعه حتى أنه هذا أمر لا يريد سماعه. هذا تمام الكلام في الآية الأولى، إن شاء الله يأتي الكلام في الآية الثانية القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.